بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية بدمشق تقدم.
نعم تناسب أهل السنة حفظهم الله تعالى في عدم بغيرها أن يقبلن على العلم النافع وأن يستفدن من هذا الحكيم الفاضل أحمد بن عثمان فعندها خير جدير جزاه الله خيرا كما أخبرتنا أم عبد الله جزاه الله خيرا.
وهذا جملة سنة الفتاوى الشرعية والدروس العلمية لشيخنا المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، وإصدارنا هذا بعنوان الإفراقة في أدوبة الإنسان البريقة، وهو تحت الرق 74,200 في كل ليلة الاثنين 21 من شهر جمادى الثانية من عام 1400 من الهجرة. سجله ونسق عبد الله ابن عبد الرحمن العقربي. والآن مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فقد تأثرت بقصائد الأخ الأديب الشاعر أحمد الراجعي حفظه الله، وحقيقة أنه لو كان يحسن الكتابة والقراءة لأبدع، ونأمل أن يكون نابغة زمانه. وقد ذكرني بالسباحة في بحر الشعر بعد أن عزمت على تركها، ولكن الحمد لله أن قصائدي لا تأخذ علي وقتا كثيرا. وكما هو المعتاد عندي أن مقدمتي الوقوف على الأطلال أن أقول أن قصيدتي قليلة الأبيات، فيها رشاكة ألفاظ وقصور في المعنى وانحطاط في البلاغة إلى غير ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأقول مبتدئا بسم الله: يا قوم هذه قصيدتي فاصغوا لها وتأملوا ماذا أقول وأنظم، فلقد نظمت قصيدة فواحة والدر فيها والمحبة أعظم. مهلا طواف الشعر قد كثر الهرى، وأنا بشعري سوف أقضي وأحكم. مهلا قواف الشعر لا تتعجلي، فلسوف أنظم درة تتبتم. وتعشري كلماتها فإذا بدت هدمت جميع قصائد لا تفهم. وتأجعل الأوزان تخبر نفسها وتقول إني في قريضك أنعم. فذكرت أهل الشعر كيف وصالهم، كيف وصالهم لا سيما شعراء نهد أقوم. بينت فيها كل ما في النفس من حب لأهل العلم دوما يعظم. وغدوت في شعري بمدح إمامنا، ففداك يا شيخي فؤادي والدم. ماذا أقول بمدحه، فلربما عجز اللسان وما استطاع له الفم. توقد حبك في فؤادي، وليتني لرؤياك من ذاك الزمان تقدم. أحييت بالعلم المبارك منهجا، وغدت جهودك بيننا تتكرم. ماذا وقد بينت سنة أحمد ولنشرها أنت الذكي المحكم. ماذا وقد أسست صرحا شامغا، وغدوت فيها مرجعا كي يعلموا. ماذا وقد هوت النفوس لرؤية من كل فج يشتهون لقاكم. وحرست في حقل العقيدة منبتا، وهم الرجال على العقيدة قد نموا. وقنعت أحزابا خبيث شرها قد حاولوا عنك الصدود ولمموا. أعادوك أنك قد فضحت عوارهم، وأنت على الأحزاب سيف وأسهم. أعادوك أنك للتحج بقاصم وأنك لا ترضى بمن قد هدموا أعادوا حقدا قبحوا وعليهم من الله سخط قاتل ومسمم سأحميك بالشعر البليغ وإن بدت قصائد أهل الزيغ تنسى وترجم وإنك محروس من الله طالما بقيت على نهج النبي تعلم وإنك مخوف بكل عناية وإنا جميعا ما سواك نقدم وإنك للإسلام نجم ساطع بقاؤك للسنن الشريفة مغنم كلامك من عشر يطيب مذاقه ورشك للأسقام طب وبلسم وها قد أتتك قصيدة مسنونة عليها وداد القلب نحوك يقدم أبياتها لماعة وفصيحة والوزن فيها سائغ ومتمم أبياتها لماعة وفصيحة والوزن فيها سائغ ومتمم قفت البحور صغيرها وكبيرها واخترت أكملها ومنه سأنظم والحمد لله الرحيم بعبده وعليكم منا السلام فسلموا السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعطي على
الصالحين بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة وجهتها نساء من البريطة بعدن إلى فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ورعاه. والحمد لله الذي جعلنا في زمان يذكرنا بزمان الصحابة رضوان الله عليهم وبزمان كانت فيه النساء محدثات ومنهن من تفردت في جزء ترويه وحدها فكانت هي وكانت هي المرغوبة وإليها يسعى المحدثون. وها قد رجع هذا الزمان وآذى العلم إلى معاقيه وهذا الزمان الذي سطع فيه نجم الشيوخ هم للحديث حماة وهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير معلم. فبدت أيضا من النساء من تسأل عن أمور دينها ومن تعلم أخواتها هذا الدين. ونبدأ بالسؤال الأول للشيخ. يقول السؤال: كم عدد الأسواد التي تكفن بها المرأة؟ وقد أخرج الحافظ في الفتح الجزء الثالث صفحة 474 قال: روى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: وفي الحديث: فكفناها في خمسة أسواد وخمرناها كما يخمر الحيث. قال الحافظ: وهذه زيادة صحيحة الإسناد. فهل هذه الزيادة صحيحة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلم يثبت دليل في خصوص النساء في الكفن فعلى هذا الأصل هو عموم التشريع وستر العورة. إن كانت ثلاثة أثواب تكفي فهذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب ولو قلت الثياب وكانت ساترة للعورة حتى ولو ثوب واحد فإنه يكفي. فقد جاء في صلة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كفنوه، فنعم فإن غطوا رجليه كشف رأسه، وإن غطوا رأسه كشف رجلاه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غطوا رأسه وضعوا على رجليه أدخل. نعم. وأما ما جاء في الفتح فهنا تنبيه أريد أن أنبه طلبة العلم حفظهم الله تعالى، وذلك أن لفظة وأن قول الحافظ رحمه الله تعالى في إسناد صحيح لا يضمن لنا صحة المتن، بل يحتاج ذلكم إلى جمع الطرق. وكيف يتفرد به الجوزقي والحديث في البخاري ومسلم وفي غيرها من أصول السنة المشتهرة؟ فالذي يظهر أن هذه الزيادة تعتبر شاذة إن سلم سندها إلى هشام وهو ابن حسان الذي يرويه أو يرويها عن حفصة بنت سيرين بن هذيل، نعم عن أم عطية، فلم يثبت شيء في تفصيص النساء. فالأصل هو عموم التشريع وأن يكفن النساء كما يكفن الرجال.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وأنت بارك الله فيك.
يقولنا في سؤالهن الثاني: حديث لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبة، هل النهي للتحريم أم للتنزيه؟ إذا كان للتنزيه ما هو الصارف؟ لأن ظاهر الحديث للتحريم، وهل يدخلن النساء في ذلك؟
الأصل هو عموم التشريع، وأما هل النهي للتحريم أو للتنزيه، فالذي أعرفه أن النهي للتنزيه. بقي علينا أن الأصل بالنهي هو التحريم، فما هو الصارف؟ لا أذكر الآن ما هو الصارف، ولكن أنا على أن النهي للتنزيه، والله المستعان.
بارك الله فيكم.
وأنت بارك الله فيكم.
قلنا: إذا أحدث إنسان أو كان جنبا وذكر بعد يومين أنه صلى فرضه وهو على غير طهارة، فهل عليه قضاء هذا الفرض لأنه صلى على غير طهارة؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أنس المتفق عليه: من نام عن صلاته أو انتهى عنها فوقتها حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك. فعلم أن القضاء يكون لنوم أو نسيان. وأن من هذه الصورة: فإن كان الوقت باقيا صليت الظهر وأنت جنب ثم تذكرت قبل أن يخرج وقت الظهر فتقوم وتغتسل ثم بعد ذلك تصلي الظهر، أما وقد خرج الوقت فلا قضاء في مثل هذه الصورة. لما سمعت لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن صلاته أو شاء عنها فوقتها حين يذكرها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قلنا في سؤالهن الرابع: هل شروط هدي الحج
مثل شروط هدي الأضحية من حيث السن والخلاء من العيوب أو الخلو من العيوب.
أما العلماء المتقدمون فقد رأيت في تفسير ابن جرير عن غير واحد منهم في قوله لما استيسر من الهدي قال شاء، هذا تفسير العلماء المتقدمين فيما أذكر. وأما ظاهر القرآن فإنه ما تيسر والتيسير أولى، لكن لا يكفي تجاجة كما قال بعضهم، نعم بل لابد أن يكون من الضان أو المعز أو من الإبل أو البقر، نعم، ولكن ما تيسر. الذي يتيسر ولو كان كيسا صغيرا هذا أخذا بظاهر القرآن والله المستعان. وأيضا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقيد ذلك أو يصرفه عن ظاهره. نعم.
هنا تنبيه قال بقي من السؤال الثاني فقره، وهي هل النهي عن الترجل يدخل فيه النساء؟
قلنا لا، أصلح التشريع يا أخي.
هذا الذي سمعته.
أصلحك الله. نعم.
طيب جزاكم الله خيرا. قال ورد حديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه وجد عبدا يقطع شجرا من شجر المدينة فسلبه، وقال في الحديث معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا الحكم من السلب قائم في شجر مكة أيضا أو هو خاص بشجر المدينة؟
الأصل هو وضع الأدلة في مواضعها فيخصص بشجر المدينة كما جاء ولا يتعدى إلى شجر مكة. وشجر مكة أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقتلى خلاها ولا يقطع شجرها. نعم.
بارك الله فيكم. في السؤال الثالث قل هل ورد حديث في رفع اليدين في القنود، وإذا كان الإمام يرفع يديه في القنود والمأموم لا يرى رفعهما هل يوافق الإمام بالرفع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
لم يثبت شيء. أما الورود فورد، ورد من حديث عبد الله بن نافع بن أبي العمياء، ورد أيضا في مسند الإمام أحمد ما ظاهره الصحة، ولكن الحديث في البخاري ومسلم وليس فيه رفع اليدين، فعلى هذا لا يشرع رفع اليدين. بقي عموم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا دعا أحدكم فليرفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا، فهذا الحديث يحمل على خارج الصلاة لأن الصلاة توقيتية، فلا يثبت حديث في رفع اليدين والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. والآن مع أسئلة في مصطلح الحديث، قلنا هل توفيق ابن حبان يقبل في غير المجاهيل؟ وما رأيكم في تقسيم شيخ المعلم بالتنكيل على توفيق ابن حبان؟
توفيق ابن حبان في غير المجاهيل كتوفيق غيره من العلماء، لكن متى نعلم أنه غير مجهول؟ إذا وثقه أحد من معاصر ابن حبان كالدارقطني، أو وثقه أحد من العلماء المتقدمين. وأما أننا نعتمد على قول ابن حبان حتى ولو قال ثقة أو مستقيم الحديث فقد عرف تساهله، في توجيه المجاهيل أيوب الأنصاري، لا أدري من هو ولا إذن من هو، فماذا؟ فعلى هذا لا نعتمد في على توجيه ابن حبان وتقسيم العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى تقسيم ما أعلم أحدا من المتقدمين قسم هذا التقسيم، لأنه قد علم عن ابن حبان أنه متساهل كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان.
جزاكم الله خيرا. السؤال يقول: هل من أهل العلم المتقدمين من تلفظ بأن تحريك الإصبع بالتشهد لأنه شاذ؟ وهل يوجد ضابط يفرق بين الزيادة والشذوذ؟
فيه إشارات إلى أنه تفرد بها زائدة ابن قدامة، ولكن مثل هذا يخالف 14 رجلا، بعضهم أثبت من زائدة ابن قدامة، وإن كان زائدة رحمه الله تعالى وإن كان ثقة ثبتا، لكن بعضهم أثبت منه، فعلى هذا يعد شاذا. وأنا أقول إذا لم يكن مخالفا 13 رجلا، منهم السفيانان ومنهم شعبة ومنهم يحيى بن سعيد الظاهر الغطان وجماعة، إذا لم تكن مخالفتهم شذوذا فما في الدنيا شاذ. نعم، فعلى هذا ما كتبه أخونا الفاضل أحمد بن سعيد في شذوذ التحريك صواب، وجزاه الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا. قلنا إذا جاء حديث في سنده ابن جريج وقد عنعن وتابعه من طريق أخرى وفي سندها مجهول حال، هل يحسن هذا الحديث؟ قلنا إذا جاء حديث في سنده ابن جريج وقد عنعن وتابعه من طريق أخرى وفي سندها مجهول حال، هل يحسن هذا الحديث بمجموع طرقيه؟
المسألة مسألة اجتهادية مبنية على غلبة الظن لمن كانت لديه أهلية للتصحيح والتضعيف، فرب زيادة تقبل إذا كان ما بها مخالفة، ورب زيادة ترد على أن الزيادة نفسها تعتبر مخالفة، بدليل حديث وإذا قرأ فأنفتوا، زادها سليمان التيمي، وما أدراك ما سليمان التيمي إمام ثقة عابد فاضل، وزادها ومع هذا فكما قال النووي حكم الحفاظ بضعفها، فأصل الزيادة مخالفة من حيث هي نعم، ولكن حفاظ الحديث ونقاده ليس لهم طريق معتمدة أي يعني قانون يمشون عليه، بل رب زيادة يقبلونها لأنه يغلب على ظنهم ثبوتها، ورب زيادة يردونها وهي مثل الزيادة الأولى أعني بالتفرج، فأولئك لأنهم حفاظ لهم أن يفعلوا هذا، أما نحن ففي حال الزيادة ننظر للزيادة إن كانت راجحة قبلناها وإن كانت مساوية قبلناها. ويحمل الحديث على أنه روي على الوجهين. وإن كانت مرجوحة حكمنا بجذورها لأننا لسنا بحفاظ. فعلى هذا فالمسألة مبنية في البحث على غلبة الظن، وإذا غلب على ظن الباحث أن عنعنة بن جريج سينجبر في رواية مستور الحال فله أن يجعل الحسن الحديث حسنا لغيره، والله المستعان.
بارك الله فيكم. السؤال يقول: إذا جاء حديث في سنده انقطاع هل ينجبر بأحاديث في أسانيدها انقطاع أيضا؟
الجواب الجواب المتقدم أن المسألة مبنية على غلبة الظن لمن كانت لديه أهلية في البحث. وأما ماذا الحكم العام فلا استطاع، لأنه يحتمل أن يكون السابط كذابا، ويحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وهكذا. فالمهم أن المسألة مبنية على غلبة الظن، فالباحث نعم إذا بحث ووجد منقطعا مع منقطع مع منقطع مع منقطع ربما يترجح لديه أن كثرة الطرق تدل على أن الحديث له أصل، ونعم وأن ماذا وأن الحديث يصلح للحجية، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السؤال الحادي عشر: حديث دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري وجاءت له متابعات، ذكر الحافظ في الفتح متابعة للأوزاعي وسكت عنها.
متابعة الأوزاعي؟
متابعة للأوزاعي يعني في مالك وسكت عنها.
لعل متابعة الأوزاعي لأن الكلام على مالك، متابعة الأوزاعي لمالك.
نعم.
نعم.
فهل هذه المتابعات صحيحة؟
لا أعلم. نعم.
السؤال الثاني عشر: هل ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن استتيب فتاب هل تقبل توبته أو يقام عليه الحد بالقتل؟ لأن ابن المنذر نقل الإجماع على إقامة الحد على ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن استتيب. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
المسألة يا أخوان أهو حد فالحد لا يسقط، أم هو يعتبر كفرا فالكفر تجبه التوبة، فإذا كان حدا فالحد لا يسقط إلا بتمهيده، وإذا كان بارك الله فيكم اعتبر كافرا بسبب سبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب قبلت توبته، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله
فيكم. قلنا في سؤالهم: ما حكم رواية التابعي إذا قال من السنة كذا وكذا؟
لا يحتجب، لأنه مستمل أن يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعني سنة أبي بكر وعمر، وأن يعني سنة المسلمين، فهو لا يعتبر حجة، بخلاف الصحابي إذا قال من السنة فإن له حكم الرابع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قلنا في السؤال الرابع عشر: رجل تحمل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامه وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلم، ما حكم روايته؟ هل لها حكم الرفع أم الإرسال؟
هذا إن ثبت وقد جاء في مسند أحمد ولكن في سنده ضعف أن رسولا من رسل كسرى وقيصر غير كسرى أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيرهما كسرى وقيصر فماذا فبعد ذلك لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه حديثا ثم بعد ذلك أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان حديثه متصلا لكن الذي أعرف أن في الحديث مجهولا هو نعم.
السؤال يقول هل رواية الداعي إلى بدعته تقبل علما وأن البخاري ومسلم قد أخرجا لرجال دعاة إلى بدعهم فكيف نعلل ذلك؟
إذا كان صدوق اللسان يتحرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقبل وقد أنكر على من يقول إنها لا تقبل أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وقال إن الداعية هو خير من هذا الذي يسر ربما يبطل أمورا أعظم مما يجهر به الداعية فماذا فالصحيح أنها تقبل روايته إذا كان صدق اللسان يتحرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم
جزاكم الله خيرا قلنا في سؤالهم حديث أوس بن أبي أوس توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستوكف ثلاثا أخرجه النسائي هل هذا الحديث صحيح؟
بحثنا عن سنده وظاهر سنده أنه صالح للحجية الذي فيه عمر بن أوس هذا أثنى عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وذكره ابن حبان بالثقات فثناه أبي هريرة كاف في قبول حديثه فالذي يظهر أن الحديث صالح للحجية وهو بمعنى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أسبغ الوضوء والواردة في فضل إسباغ الوضوء فمعنى استوقف أي توضأ حتى تساقط القبر أي الماء من أعضائه هذا دليل على إسباغه الوضوء فالذي يظهر أن الحديث صالح للحجية والله المستعان.
ذكر هنا تنبيه ذكرتم في حديث رفع اليدين في القنوت وقلتم لم يثبت شيء أما الورود فورد عن عبد الله بن نافع بن أبي العمياء انتهى كلامكم قال وذكر الحافظ بالتقريب عبد الله بن نافع ابن العمياء مجهول إلى الثالثة. السؤال الأخير قلنا في سؤالهم هل الترتيب في الوضوء واجب وما الدليل على ذلك؟
الدليل على هذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال سيبويه إنهم يبدؤون بما هم به أهم وبشأنه أعنى ثم أيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملازمته للوضوء بالترتيب، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوضأ على الترتيب. قالت الحنفية أن ذلك جائز، ولكن الحنفية رأيون لا ينبغي أن يعتمد عليهم ولا على أقوالهم. فماذا الكلام على ماذا؟
الكلام على
الترتيب. فالصحيح أن الترتيب يعتبر واجبا، وأنه لا يصح الوضوء إذا لم يرتب. وبهذا ننتهي وننصح نعم بناتنا أهل السنة حفظهم الله تعالى في عدن وفي غيرها أن يقبلن على العلم النافع، وأن يستفدن أيضا من أهل أخينا الفاضل أحمد بن عثمان، فعندها خير كثير جزاه الله خيرا، كما أخبرتنا أم عبد الله جزاه الله خيرا. ننصحهم بالالتفات حول طالبات العلم المستفيدات، وأن يبتعدنا عن الجدل، ويبتعدنا عن شغل الوقت وضيع الوقت في الحزبية وما الحزبية. فالحزبية قد ماتت من فضل الله، وما بقي إلا السنة وهذا السنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم والحمد لله.
أخي الكريم، وحيث بقي متسع في هذا الشريط يسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه القصيدة إن شاء الله ستسمعوها وهي على الحجب على محمد المهدي وعلى عبد الله المجيد الريمي، وإن شاء الله هذه هي بدء، وإن شاء الله سنجيب لهم أكثر من هذا بفضل الله عز وجل. نقول بهذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال نبدأ من سترية والقمر، وسبر الشهر ويانا تدور، سبر لها ايام تمشي مستمر، يحسب ليالي سنينه والشهور، وخارج العبد انسه والذكر، والعبد مسكين يمشي في غرور، ينهار جسمه وعظمه قد بدر، واليوم مسكين في لحد القبور، حان الحساب حان في وقت المقر، ما كان يجني الليل حضور، ان كان يصلي وشهر ما فطر، ويلحق الفرض في كل العصور، يقرا كتابه فيه فالصور، وينظر الشكل فيه فالصدور، ولا صلي على سيد البشر، تخشى نبينا لا يوم البشور، فلا تخشاه ما طاف واعتمر، وما جار في مكه ظلمت عايدور، فلا تخشى تماما من المطر، لا عن رعده والناوى تدور، والان يلقى الجد الهاجس حضر، اذبل يترجم كما الهيج الهجور، وقلت له مرحبا عيش الخبر، ويش الكلام دي عندك يشور، قال بانس عدد بديات كما لمح البصر، مما مصطى من غمق البحور، لا كان بمبه ولا متنى بدر، ولا كان هيج ولا بكر حقور، سلم على شيخي جوابي لي صدر، بل عطر والمسكى جنب الجهور، واصحابنا جملة من جنب حضر، بل الشوق والرقبة جملة للحضور، أمزي تفكر في درس القدر، والشيخ يشرح قلبي بفخور، اخذ من العلم من بحر الدرر، من بحر مشهور في سبعة بحور، عزته بربي من كل البشر، من كل حاسد في قلب الشرور، من ارض دماج الخير انتشر، ربى رجالي كما صدر الصدور، لا كان حزبي ولا هو مؤتمر، ايات ربي نورت كل الصدور، بسنة المصطفى هو سيد البشر، نعمل بهية في كل العصور، نثبت كما الحي فيها الشجر، ما هم ضرب التواريخ والجرور، قد هزت القلب بدوه والحضر، سنة نبينا شبيع يوم الحشور، من كان جمعي ما عنده بصر، ليجهل الحق ما عند الشعور، سوى سماله يخدم في الحجر، جنب البيالة الصحن والبدور، واليوم يا مهدي كما عود العشر، لا داخله سوس سار إلى الجذور،
لبس على الناس في حفر البير، وكل واحد يسعى للعيون، ضيع لهم وازي ضيع لهم وازي نشر الصور، وضيع المال من بعد الحروب. واليوم محمد حرب ولا خبر يشتي خالف اشارات المرور. العلم لاهله ما هو للغجر، العلم لاهله ما هو للغجر، والعلم بالجهد والعبد الصبور. واليوم محمد غدا والشجر ومتى يفكر في لحم الجدور، يشتي خلد من قات الهجر او قات مخصوص من وادي حجود. والقات الخصوصي هذا القات الشامي يا اخوه مشهور يعني عندنا في اليمن، وهو يشتي منه، يشتي خلد من قات الهجر او قات مخصوص من وادي حجود. واليوم قد كان مرتاح ما حتى شكر، واليوم يخايل ما عند الشعور. كم يا نفايح محمد معتبر ضيع لها اموال في الحماير والقصور. ضيع الأموال فالعناير والقصور فرد ذو فرد بين الأناتي والذكر، والذر مريا شو سيد الطيور، والذر مريا شو سيد الطيور. واليوم عبد المجيد يريد يدخل قطر من عجل الأوضاع، من عجل الأصحاب اللي عنده حضور. الدولة أموال يدوا لهم وار في صنعاء تجر، ضيع لهم وار يجابوا حشود. يشتي صواري انتسابك للشفر، يشتي صواري انتسابك للشفر. واليوم مسكين في الدنيا يهود، واليوم مسكين في الدنيا يهود. هو سنوري وعندي له خبر او مستقوبي يمسح بالقبور. وكما قال الشيخ حفظه الله الشيخ محمد عبد الوهاب يعني في الكلام الذي يدعى هذا يكون انه صوبي والله يعلم، او مستقوبي يمسح بالقبور، أو قامت نصوبي مستعب القبور. هو سروري وعندي لخبر أو نصوبي مستعب القبور. يريد لا جاي حاضر، لا جاي حاضر فلسطين للقتر. شوافي الباب حارس للعبور، حارس للعبور. والناس ما عنده حد، ما عنده نفر، ما غير حاضر للسوائل والجسور. ترك لها العلم يرحالها بجر، واصطر عراضي في سعادة والصخور، هذا جزاء من على شيخ نفر ماذا يوفق في كل العصور، هذا جزاء من على شيخ نفر ماذا يوفق في كل العصور. ولا تصلي على سيد البشر تخشى نبينا لا يوم الفجر. وجزاكم الله الخير لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية بدمشق تقدم.
نعم تناسل أهل السنة حفظهم الله تعالى في عدم بغيرها أن يقبلنا على العلم النافع، وأن يستفدنا أيضا من هذا العقيم الكافر أسمت بالإسلام فعندها خير كثير. جزا الله خيرا كما أخبرتنا أم عبد الله، جزا الله خيرا.
وهذا ضمن سلسلة الفتاوى الشرعية والدروس العلمية لشيخنا المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، وإصدارنا هذا بعنوان الإفراقة في أبوذة الإنسان البريقة، وهو تحت الرق 74,200 سجل ليلة الاثنين 21 من شهر جمادى الثانية من عام 1400 من الهجرة. سجله ونسق عبد الله ابن عبد الرحمن العقربي. والآن مع مادة هذا الشريط
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فقد تأثرت بقصائد الأخ الأديب الشاعر أحمد الراجعي حفظه الله، وحقيقة أنه لو كان يحسن الكتابة والقراءة لأبدع، ونأمل أن يكون نابغة زمانه. وقد ذكرني باستباحتي في بحر الشعر بعد أن عزمت على تركها، ولكن الحمد لله أن قصائدي لا تأخذ علي وقتا كثيرا. وكما هو المعتاد عندي أن مقدمتي الوقوف على الأطلال، أن أقول أن قصيدتي قليلة الأبيات، فيها ركاكة ألفاظ وقصور في المعنى وانحطاط في البلاغة إلى غير ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأقول مبتدئا بسم الله: يا قوم هذه قصيدتي فاصغوا لها وتأملوا ماذا أقول وأنظم، فلقد نظمت قصيدة فواحة والدر فيها والمحبة أعظم. مهلا طواف الشعر قد كثر الهرى، وأنا بشعري سوف أقضي وأحكم. مهلا قواف الشعر لا تتعجلي، فلسوف أنظم درة تتبسم. وتعشري كلماتها فإذا بدت هدمت جميع قصائد لا تفهم. وتأجعل الأوزان تخبر نفسها وتقول إني في قريضك أنعم. فذكرت أهل الشعر كيف وصالهم، كيف وصالهم لا سيما شعراء نهد أقوم. بينت فيها كل ما في النفس من حب لأهل العلم دوما يعظم. وغدوت في شعري بمدح إمامنا، ففداك يا شيخي فؤادي والدم. ماذا أقول بمدحه، فلربما عجز اللسان وما استطاع له الفم. توقد حبك في فؤادي، وليتني لرؤياك من ذاك الزمان تقدم. أحييت بالعلم المبارك منهجا، وغدت جهودك بيننا تتكرم. ماذا وقد بينت سنة أحمد ولنشرها أنت الذكي المحكم. ماذا وقد أسست صرحا شامغا، وغدوت فيها مرجعا كي يعلموا. ماذا وقد هوت النفوس لرؤية من كل فج يشتهون لقاكم. وحرست في حقل العقيدة منبتا، وهم الرجال على العقيدة قد نموا. وقمعت أحزابا خبيث شرها قد حاولوا عنك الصدود ولمموا. أعادوك أنك قد تضحت عوارهم، وأنت على الأحزاب سيف وأسهم. أعادوك أنك للتحزب قاصم، وأنك لا ترضى بمن قد هدموا. أعادوك حقدا قبحوا، وعليهم من الله سخط قاتل ومسمم. سأحميك بالشعر البليغ، وإن بدت قصائد أهل الزيغ تنسى وترجم. وإنك محروس من الله طالما بقيت على نهج النبي تعلم. وإنك محروف بكل عناية، وإنا جميعا ما سواك نقدم. وإنك للإسلام نجم ساطع، بقاؤك للسنن الشريفة مغنم. كلامك من عشر يطيب مذاقه، ورشدك للأسقام طب وبلسم. وها قد أتتك قصيدة مسنونة، عليها وداد القلب نحوك يقدم. أبياتها لماعة وفصيحة، والوزن فيها سائغ ومتمم. أبياتها لماعة وفصيحة، والوزن فيها سائغ ومتمم. قفت البحور صغيرها وكبيرها، واخترت أكملها ومنه سأنظم. والحمد لله الرحيم بعبده، وعليكم منا السلام فسلموا. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعطينا لصاني السبول.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه أسئلة وجهتها نساء من البريطة بعدن إلى فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوازعي حفظه الله تعالى ورعاه. والحمد لله الذي جعلنا في زمان يذكرنا بزمان الصحابة رضوان الله عليهم وبزمان كانت فيه النساء محدثات ومنهن من تفردت في جزء ترويه وحدها فكانت هي هي وكانت هي المرغوبة وإليها يسعى المحدثون. وها قد رجع هذا الزمان وآذى العلم إلى معاقيه، وهذا الزمان الذي سطع فيه نجم الطيور هم للحديث حماة وهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير معلم. فبدت أيضا من النساء من تسأل عن أمور دينها ومن تعلم أخواتها هذا الدين. ونبدأ بالسؤال الأول للشيخ. يقول السؤال: كم عدد الأسواد التي تكفن بها المرأة؟ وقد أخرج الحافظ في الفتح الجزء الثالث صفحة 474 قال: روى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: وفي الحديث: فكفناها في خمسة أسواد وخمرناها كما يخمر الحيث. قال الحافظ: وهذه زيادة صحيحة الإسناد. فهل هذه الزيادة صحيحة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلم يثبت دليل في خصوص النساء في الكفن فعلى هذا الأصل هو عموم التشريع وستر العورة إن كانت ثلاثة أثواب تكفي، فهذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب ولو قلت الثياب وكانت ساترة للعورة حتى ولو ثوب واحد فإنه يكفي. فقد جاء في صلة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كفنوه، فنعم، فإن غطوا رجليه كشف رأسه، وإن غطوا رأسه كشف رجلاه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غطوا رأسه وضعوا على رجليه أدخل. نعم. وأما ما جاء في الفتح فهنا تنبيه أريد أن أنبه طلبة العلم حفظهم الله تعالى، وذلك أن لفظة وأن قول الحافظ رحمه الله تعالى في إسناد صحيح لا يضمن لنا صحة المتن، بل يحتاج ذلك إلى جمع الطرق. وكيف يتفرد به الجوزقي والحديث في البخاري ومسلم وفي غيرها من أصول السنة المشتهرة؟ فالذي يظهر أن هذه الزيادة تعتبر شاذة إن سلم سندها إلى هشام وابن حسان الذي يرويه أو يرويها عن حفصة بنت شيرين أم الهذيل نعم عن أم عطية. فلم يثبت شيء في تخصيص النساء، فالأصل هو عموم التشريع وأن يكفن النساء كما يكفن الرجال.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وأنت بارك الله فيك.
يقولنا في سؤالهن الثاني: حديث لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبة، هل النهي للتحريم أم للتنزيه؟ إذا كان للتنزيه ما هو الصارف؟ لأن ظاهر الحديث للتحريم، وهل يدخلن النساء في ذلك؟
الأصل هو عموم التشريع، وأما هل النهي للتحريم أو للتنزيه، فالذي أعرفه أن النهي للتنزيه. بقي علينا أن الأصل في النهي هو التحريم، فما هو الصارف؟ لا أذكر الآن ما هو الصارف، ولكن أنا على أن النهي للتنزيه، والله المستعان.
بارك الله فيكم.
وأنت بارك الله فيكم.
قلنا إذا أحدث إنسان أو كان جنبا وذكر بعد يومين أنه صلى فرضه وهو على غير طهارة، فهل عليه قضاء هذا الفرض لأنه صلى على غير طهارة؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أنس المتفق عليه: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك. فعلم أن القضاء يكون لنوم أو نسيان، وأن من هذه الصورة فإن كان الوقت باقيا صليت الظهر وأنت جنوب ثم تذكرت قبل أن يخرج وقت الظهر فتقوم وتغتسل ثم بعد ذلك تصلي الظهر، أما وقد خرج الوقت فلا قضاء في مثل هذه الصورة. لما سمعت؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن صلاته أو شاء عنها فوقتها حين يذكرها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيها. قلنا في سؤالهن الرابع: هل شروط هدي الحج مثل شروط هدي الأضحية من حيث السن والخلاء من العيوب أو الخلو من العيوب؟
أما العلماء المتقدمون فقد رأيت في تفسير ابن جرير عن غير واحد منهم في قوله لما استيسر من الهدي قال شاء، هذا تفسير العلماء المتقدمين فيما أذكر. وأما ظاهر القرآن فإنه ما تيسر والتيسير أولى، لكن لا يكفي تجاجة كما قال بعضهم، نعم بل لابد أن يكون من الضان أو المعز أو من الإبل أو البقر، نعم ولكن ما تيسر، الذي يتيسر ولو كان كيسا صغيرا هذا أخذا بظاهر القرآن والله المستعان. وأيضا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقيد ذلك أو يصرفه عن ظاهره. نعم.
هنا تنبيه قد بقي من السؤال الثاني فقر، وهي: هل النهي عن الترجل يدخل فيه النساء؟
قلنا لا، أصلحه تشريع يا أخي.
هذا الذي سمعته.
أصلحك الله. نعم.
طيب جزاكم الله خيرا. قال: ورد حديث في صحيح مسلم
من حديث سعد بن أبي وقاص أنه وجد عبدا يقطع شجرا من شجر المدينة فسلبه، وقال في الحديث: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هذا الحكم من السلب قائم في شجر مكة أيضا أو هو خاص بشجر المدينة؟
الأصل هو وضع الأدلة في مواضعها، فيخصص بشجر المدينة كما جاء ولا يتعدى إلى شجر مكة. وشجر مكة أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقتلى خلاها ولا يقطع شجرها. نعم.
بارك الله فيكم.
في
السؤال الثالث قل: هل ورد حديث في رفع اليدين في القنوت؟ وإذا كان الإمام يرفع يديه في القنوت والمأموم لا يرى رفعهما، هل يوافق الإمام بالرفع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
لم يثبت شيء. أما الورود فورد، ورد من حديث عبد الله بن نافع بن عبد الأمياء، ورد أيضا في مسند الإمام أحمد، ما ظاهره الصحة، ولكن الحديث في البخاري ومسلم وليس فيه رفع اليدين، فعلى هذا لا يشرع رفع اليدين. بقي عموم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا دعا أحدكم فليرفع يديه، فإن الله يستحي أن يردهما صفرا. فهذا الحديث يحمل على خارج الصلاة، لأن الصلاة توقيتية، فلا يثبت حديث في رفع اليدين، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. والآن مع أسئلة في مصطلح الحديث. قلنا: هل توفيق ابن حبان يقبل في غير المجاهيل؟ وما رأيكم في تقسيم شيخ المعلم بالتنكيل على توفيق ابن حبان؟
توفيق ابن حبان في غير المجاهيل كتوفيق غيره من العلماء، لكن متى نعلم أنه غير مجهول؟ إذا وثقه أحد من معاصر ابن حبان كالدارقطني، أو وثقه أحد من العلماء المتقدمين. وأما أننا نعتمد على قول ابن حبان حتى ولو قال ثقة أو مستقيم الحديث، فقد عرف تساهله في توثيق المجاهيل. أيوب الأنصاري لا أدري من هو ولا إذن من هو، فماذا؟ فعلى هذا لا نعتمد على توثيق ابن حبان. وتقسيم العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى تقسيم ما أعلم أحدا من المتقدمين، قسم هذا التقسيم لأنه قد علم عن ابن حبان أنه متساهل، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان.
جزاكم الله خيرا. السؤال يقول: هل من أهل العلم المتقدمين من تلفظ بأن تحريك الإصبع بالتشهد لأنه شاذ؟ وهل يوجد ضابط يفرق بين الزيادة والشذوذ؟
فيه إشارات إلى أنه تفرد بها زائدة ابن قدامة، ولكن مثل هذا يخالف 14 رجلا، بعضهم أثبت من زائدة ابن قدامة، وإن كان زائدة رحمه الله تعالى وإن كان ثقة ثبتا، لكن بعضهم أثبت منه، فعلى هذا يعد شاذا. وأنا أقول إذا لم يكن مخالفا 13 رجلا منهم السفيانان ومنهم شعبة ومنهم يحيى بن سعيد الظاهر الغطان وجماعة إذا لم تكن مخالفتهم شذوذا فما في الدنيا شاذ. نعم، فعلى هذا ما كتبه أخونا الفاضل أحمد بن سعيد في شذوذ التحريك صواب، وجزاه الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا. قلنا إذا جاء حديث في سنده ابن جريج وقد عنعن وتابعه من طريق أخرى وفي سندها مجهول حال، هل يحسن هذا الحديث؟ قلنا إذا جاء حديث في سنده ابن جريج وقد عنعن وتابعه من طريق أخرى وفي سندها مجهول حال، هل يحسن هذا الحديث بمجموع طرقيه؟
المسألة مسألة اجتهادية مبنية على غلبة الظن لمن كانت لديه أهلية للتصحيح والتضعيف، فرب زيادة تقبل إذا كان ما بها مخالفة، ورب زيادة ترد على أن الزيادة نفسها تعتبر مخالفة بدليل حديث وإذا قرأ فأنفتوا زادها سليمان التيمي. وما أدراك ما سليمان التيمي؟ إمام ثقة عابد فاضل، وزادها ومع هذا فكما قال النووي حكم الحفاظ بضعفها، فأصل الزيادة مخالفة من حيث هي نعم، ولكن حفاظ الحديث ونقاده ليس لهم طريق معتمدة أي يعني قانون يمشون عليه، بل رب زيادة يقبلونها لأنه يغلب على ظنهم ثبوتها، ورب زيادة يردونها وهي مثل الزيادة الأولى أعني بالتفرج، فأولئك لأنهم حفاظ لهم أن يفعلوا هذا، أما نحن ففي حال الزيادة ننظر للزيادة إن كانت راجحة قبلناها وإن كانت مساوية قبلناها ويحمل الحديث على أنه روي على الوجهين، وإن كانت مرجوحة حكمنا بشذوذها لأننا لسنا بحفاظ، فعلى هذا فالمسألة مبنية في البحث على غلبة الظن، وإذا غلب على ظن الباحث أن عنعنة بن جريج سينجبر برواية مستور الحال فله أن يجعل الحسن الحديث حسنا لغيره، والله المستعان.
بارك الله فيكم. السؤال يقول إذا جاء حديث في سنده انقطاع هل ينجبر بأحاديث في أسانيدها انقطاع أيضا؟
الجواب المتقدم أن المسألة مبنية على غلبة الظن لمن كان لديه أهلية للبحث، وأما ماذا الحكم العام فلا استطاع، لأنه يحتمل أن يكون الساقط كذابا، ويحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وهكذا. فالمهم أن المسألة مبنية على غلبة الظن، فالباحث نعم إذا بحث ووجد منقطعا مع منقطع مع منقطع مع منقطع ربما يترجح لديه أن كثرة الطرق تدل على أن الحديث له أصل، ونعم وأن ماذا وأن الحديث يصلح للحجية، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السؤال الحادي عشر: حديث دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وعلى رأسه المصفر تفرد به مالك عن الزهري وجاءت له متابعات، ذكر الحافظ في الفتح متابعة للأوزاعي وسكت عنها.
متابعة الأوزاعي؟
متابعة للأوزاعي يعني في مالك وسكت عنها.
لعل متابعة الأوزاعي لأن الكلام على مالك، متابعة الأوزاعي لمالك.
نعم.
نعم.
فهل هذه المتابعات صحيحة؟
لا أعلم. نعم.
السؤال الثاني عشر: هل ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن استتيب فتاب هل تقبل توبته أو يقام عليه الحد بالقتل؟ لأن ابن المنذر نقل الإجماع على إقامة الحد على ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن استتيب. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
المسألة يا أخوان أهو حد فالحد لا يثبت، أم هو يعتبر كفرا فالكفر تجبه التوبة، فإذا كان حدا فالحد لا يثبت إلا بتمهيله، وإذا كان بارك الله فيكم كبر كافرا بسبب شبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب قبلت توبته، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قلنا في سؤالهم: ما حكم رواية التابعي إذا قال من السنة كذا وكذا؟
لا يستجب، لأنه مستمل أن يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعني سنة أبي بكر وعمر، وأن يعني سنة المسلمين، فهو لا يعتبر حجة، بخلاف الصحابي إذا قال من السنة فإن له حكم الرافع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قلنا في السؤال الرابع عشر: رجل تحمل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامه وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلم، ما حكم روايته؟ هل لها حكم الرفع أم الإرسال؟
هذا إن ثبت وقد جاء في مسند أحمد ولكن في سنده ضعف، أن رسولا من رسل كسرى وقيصر قال كسرى أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيرهما كسرى وقيصر فماذا؟ فبعد ذلك لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه حديثا، ثم بعد ذلك أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان حديثه متصلا، لكن الذي أعرف أن في الحديث مجهولا. نعم.
السؤال يقول: هل رواية الداعي إلى بدعته تقبل، علما وأن البخاري ومسلم قد أخرجا لرجال دعاة إلى بدعهم، فكيف نعلل ذلك؟
إذا كان صدوق اللسان يتحرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقبل،
وقد أنكر على من يقول إنها لا تقبل أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وقال إن الداعية هو خير من هذا الذي يسر ربما يبطل أمورا أعظم مما يجهر به الداعية، فماذا؟ فالصحيح أنها تقبل روايته إذا كان صدق اللسان يتحرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم،
جزاكم الله خيرا.
قلنا
في سؤالهم حديث أوس بن أبي أوس: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستوكف ثلاثا، أخرجه النسائي، هل هذا الحديث صحيح؟
بحثنا عن سنده وظاهر سنده أنه صالح للحجية، الذي فيه عمرو بن أوس هذا أثنى عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وذكره ابن خدام بالثقات، فثناه أبو هريرة كاف في قبول حديثه، فالذي يظهر أن الحديث صادف للحجية وهو بمعنى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أسبغ الوضوء، والواردة في فضل إسباغ الوضوء، فمعنى استوقف أي توضأ حتى تساقط القبر أي الماء من أعضائه، هذا دليل على إسباغه الوضوء، فالذي يظهر أن الحديث صالح للحجية والله المستعان.
ذكر هنا تنبيه، ذكرتم في حديث رفع اليدين في القنوت وقلتم لم يثبت شيء، أما الورود فورد عن عبد الله بن نافع بن أبي العمياء، انتهى كلامكم. قال: وذكر الحافظ في التقريب عبد الله بن نافع ابن العمياء، مجهول إلى الثالثة. قال الأخير: قلنا في سؤالهم هل الترتيب في الوضوء واجب وما الدليل على ذلك؟
الدليل على هذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال في بوائه: إنهم يبدأون بما هم به أهم وبشأنه أعنى. ثم أيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملازمته للوضوء بالترتيب، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوضأ على الترتيب، قد قالت الحنفية أن ذلك جائز، ولكن الحنفية رأيون لا ينبغي أن يعتمد عليهم ولا على أقوالهم. فماذا يعني فماذا الكلام على ماذا؟
الكلام على
الترتيب. فالصحيح أن الترتيب يعتبر واجبا، وأنه لا يصح الوضوء إذا لم يرتب. وبهذا ننتهي وننصح نعم بناتنا أهل السنة حفظهم الله تعالى في عدن وفي غيرها أن يقبلن على العلم النافع، وأن يستفدن أيضا من أهل أخينا الفاضل أحمد بن عثمان، فعندها خير كثير جزاه الله خيرا، كما أخبرتنا أم عبد الله جزاه الله خيرا. ننصحهم بالالتفات حول طالبات العلم المستفيدات، وأن يبتعدنا عن الجدل ويبتعدنا عن شغل الوقت وضيع الوقت في الحزبية وما الحزبية، فالحزبية قد ماتت من فضل الله، وما بقي إلا السنة وهذا السنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم والحمد لله.
أخي الكريم، وحيث بقي متسع في هذا الشريط يسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه القصيدة إن شاء الله ستسمعوها وهي على الحجب على محمد المهدي وعلى عبد الله المجيد الريمي، وإن شاء الله هذه هي بدء، وإن شاء الله سنجيب لهم أكثر من هذا بفضل الله عز وجل. نقول بهذا بسم الله الرحمن الرحيم: قال نبدأ بمن سبتر إياه والقمر، وسبتر الشهر ويانه تدور، سبتر له أيام تمشي مستمر، يحسب ليالي سنينه والشهور، وخارج العبد إنسه والذكر، والعبد مسكين يمشي في قرور، ينهار جسمه وعظمه بالبتر، واليوم مسكين في لحد القبور، حان الحساب حان في وقت المقر، ما كان يجني إلا الليل حضور، إن كان يصلي وشهر ما فطر، ويلحق الفرض في كل القصور، يقرأ كتابه له فالصور، وينظر الشكل إليه فالصدور، ولا صلي على سيد البشر، تخشى نبينا لا يوم الحشور، فلا تخشاه ما طاف واعتمر، وما جار في مكة الظلمة عايدور، فلا تخشى تماما من المطر، لا حن رعده والنا وسدور، والآن يلقى الجد الهاجس حضر، أدبل يترجم كما الهيج الهجور، وقلت له مرحبا عيش الخبر، ويش الكلام دي عندك يشور، قال بانس قدس بدياك كما لمح البصر، مما مصطى من قمج البحور، لا كان بمبة ولا متنى بدر، ولا كان هيج ولا بكر حبور، سلم على شيخي جوابي لي صدر، بل عطر والمسكا جنب الزهور، واصحابنا جملة من جنب حضر، بالشوق والرقبة جملة للحضور، أمسيت فكر في درس القدر، والشيخ يشرح قلبي بفخور، آخذ من العلم من بحر الدرر، من بحر مشهور في سبعة بحور، عزته بربي من كل البشر، من كل حاسد في قلب الشرور، من أرض دماج الخير انتشر، ربى رجالي كما صدر الصدور، لا كان حزبي لا كان حزبي ولا هو مؤتمر، لا كان حزبي ولا هو مؤتمر، آيات ربي نورت كل الصدور، بسنة المصطفى هو سيد البشر، نعم البهية في كل العصور، نثبت كما الحياة فيها الشجر، ما هم ضرب التواريخ والجرور، قد هزت القلب بدوه والحضر، سنة نبينا شبيع يوم الحشور، من كان جمعي ما عنده بصر، ليجهل الحق ما عند الشعور، سواس ما له يخدم في الحجر، جنب البيالة الصحنة والبدور، واليوم يا مهدي كما عود العشر، لا داخل السوس سار إلى الجذور، لبس على الناس في حفر البير، وكل واحد يسعى للأجور، ضيع الأموال في نشر الصور، وضيع المال من بعد الحرور، واليوم محمد حرف ولا خبر، يشتي خالف إشارات المرور، العلم لأهله ما هو للغجر، العلم لأهله ما هو للغجر، والعلم بيده والعبد الصبور، واليوم محمد غدا والشجر، ومساء يفكر في لحم الجدور، يشتي خلد من ذات الهجر، أو ذات مخصوص من وادي حجود، والقات الخصوصي هذا القات الشامي يا أخوة، مشهور يعني عندنا في اليمن، وهو يشتي منه، يشتي خلد من قات الهجر، أو ذات مخصوص من وادي حجود، واليوم قد كان مرتاح ما حتى شكر، واليوم يخايل ما عند الشعور، كم يا نصايح محمد ما اعتبر، ضيع الأموال في العماير والقصور. ضيع الأموال في العماير والقصور، فرد وفرد بين الأناتي والذكر، والذر لي شو سيد الطيور، والذر لي شو سيد الطيور، واليوم عبد المجيد يريد يدخل قطر، من عجل الأمواج من عجل الأصحاب عنده حضور، أدوا الأموال يدوا الأموال في صنعاء شجر، ضيع الأموال جابوا عشور، يشتي صواري انتسابك للشفر،
يشتي صوالي كتابك للسفر، واليوم مسكين بيتي يا يهود، واليوم مسكين بيتي يا يهود، هو سروري وعندي لخبر او مسقوفي يمسح بالقبور. وكما قال الشيخ حفظه الله الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني في الكلام الذي يدعى هذا يقول انه صوفي والله يعلم، او مسقوفي يمسح بالقبور، او عمل تصوفي يمسح بالقبور، هو سروري وعندي لخبر، او مسقوفي يمسح بالقبور. لا جاي حاضر، لا جاي حاضر فلسطين للقدر، شواف يلداب حارس العبور، حارس العبور، والناس ما عنده حد، ما عنده نظر، ما غير حاضر للسوائل والجسور. تربك لها العلم حالي فجر، وسط العراضي في سعادة والصخور، السعادة والصخور. هذا جزاء من على شيخ نفر ماذا يوفق في كل العصور، هذا جزاء من على شيخ نفر ماذا يوفق في كل العصور. ولا تصلي على شيخ البشر تقشى نبينا لا يوم الفجر. وجزاكم الله الخير لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.